بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر صفر العام 38 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للرابع من شهر نوفمبر العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسأل تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 86، وهو 16 من التعليق على تفسير هذه السورة، سورة آل عمران، ومع الآية 90. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في الآيات الماضية على من اتخذ دينه لعبا وهزوا فيسلم ثم يكفر ثم يرجع إلى الإسلام ثم يكفر وهكذا، وهذا هو الزنديق. الزنديق هو الذي اتخذ دينه لعبا وهزوا بهذا، فهذا ليس له استتابة وليس له توبة. أما الذي أسلم ثم ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بخلاف الكافر الأصلي. الكافر الأصلي كما هو معلوم يقاتل، فإن أولا قبل ذلك يعرض عليه الجزية، أولا يعرض عليه الإسلام، فإن دخل في الإسلام قبل منه، وإلا عرض عليه الجزية، فإن أبى الجزية فإنه يقاتل. هذه ثلاثة أشياء يخير فيها. أما الزنديق المتلاعب بدينه فإنه لا يخير. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم عند الموت وأولئك هم الضالون. هم هذه ضمير فصل للتأكيد، والحصر كأنه حصر الضلال فيهم وقد جاءت أحاديث في قتل المرتد، فمن ذلك ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث صريح واضح في قتل المرتد، لأن بعض العلمانيين في الفضائيات وفي غيرها يقولون لم يأتي دليل في قتل المرتد، وكتب الفقه كلها فيها كتاب قتل المرتد أو كتاب أهل الردة أو كتاب المرتد أو استتابة المرتدين ونحو ذلك. وللأسف الشديد وجدنا في فترة حكم الإخوان أن هذا الحديث نزل في كتب التربية القومية محرفا، فقال من حرفه: من بدل دينه فاحترموه، فاحترموه، بناء على مذهب المواطنة وأنه الإنسان الحرية، يدخل الدين متى شاء ويخرج متى شاء. فحرفه من حرفه في كتب التربية القومية في الثانوي إلى من بدل دينه فاحترموه، وهذا ضلال بعيد وزندقة، لأنه قلب للموازين، قلب للموازين، ويصبح الإنسان يدخل الإسلام في الصباح ويخرج منه في المساء، ويدخل اليهودية في اليوم الثاني ويخرج منها في المساء، وهكذا. وهذا أداه الذي أداهم إلى هذا، أنهم يريدون أن يقولوا للناس: نحن وناس عندنا سهولة، وعندنا وديننا فيه نوع من المطاوعة، وأنه يتشكل كما تريد المجتمعات وكما تريد قوى الكفر والقوى الكبرى في العالم من الأمريكان ومن غيرهم. فللأسف الشديد حرفوا دينهم وجعلوه عرضة للتلاعب والاستهزاء من أجل مصالح دنيوية لم يحصلوا عليها ولم تستمر لهم ولم يهنأوا بها، بل كانت هذه الكراسي وبالا عليهم، كانت وبالا عليهم، ولم يستفيدوا شيئا من هذا التحريف الذي وضعوه في دين الله جل وعلا، لم يستفيدوا شيئا إلا أنه جنوا عقبة ذلك من الوبال الوخيم والخسران المعلوم والذي لا يزالون يجنونه. ومن هذا الخسران ما دعوا إليه في الجمعة القادمة اليوم 11 من شهر نوفمبر من النزول إلى الميادين، وهذا من الضلال المبين، وهذا من الإعانة على تدمير البلاد وعلى إهلاك هذه الديار التي أبقاها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه. وربنا جل وعلا فوق هؤلاء وهو محيط بكل ما يصنع هؤلاء، وأولئك هؤلاء وقفوا مع أعداء الإسلام من الأمريكان واليهود وغير هؤلاء في خندق واحد، يريدون إسقاط الدولة المصرية لأنها عمود الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة. فمصر في العالم العربي والإسلامي هي عمود الخيمة، والأمريكان لا يقر لهم قرار إلا إذا أسقطوا هذه الدولة، والله جل وعلا سيرد كيدهم في نحورهم، سيرد كيدهم في نحورهم، كما رد كيد التتر والمغول بالملوك المصريين الذين قاتلوا هؤلاء. فالله جل وعلا من وراء محيط، هو سبحانه وتعالى الوكيل بهم، هو الذي سبحانه وتعالى قادر على أن يرد كيدهم في نحورهم. فالمقصود في هذا التنبيه على التحريف الذي حصل وحدث في هذا الحديث في عهد حكم الإخوان: من بدل دينه فاقتلوه، كتب في كتبهم التربية القومية في ذلك الوقت: من بدل دينه فاحترموه. فمن وجد هذا، أدري هل هذا لازال موجودا أم لا، فعلى كل حال من وجده فينبغي عليه أن ينبه عليه. وإذا كان له قدرة على المخاطبة فإنه يرسل خطابات لإدارة التعليم ولإدارات التعليم ومن له قدرة على التغيير بهذا التحريف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للأحاديث الأخرى أيضا موردة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فلما قدم ألقى إليه أبو موسى الأشعري وسادة ليجلس، قال اجلس، فإذا رجل موثق، يعني موثق بالحبال أو بالحديد، قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل. فهذان صحابيان جليلان، خالد معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، قام بتطبيق حد الله جل وعلا في المرتد. هذا أيضا يضاف لما سبق. قال جل وعلا بعد ذلك إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، الأرض بسهولها وجبالها وبرها وبحرها من أول ما خلق الله جل وعلا إلى نهاية الدنيا، لو كانت الأرض بهذا الوصف كلها ذهبا ما افتدى به الكافر من عذاب الله جل وعلا، لم يكفه ذلك، فإنما الذي يفديه أن يشهد الشهادتين وأن يدخل في الإيمان. إذن فالإيمان والتوحيد أعظم وأعظم وأعظم من ميل الأرض ذهبا، لذلك المسلم عليه أن يعتز بدينه حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان فقيرا. قال ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم، يعني مؤلم، وما لهم من ناصرين، يعني ولو كان فداء له من العذاب فإن هذا لن يحصل ولن يحدث. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال نعم، قال قد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ثم قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن هذه نافية، والبر يطلق على الخير الكثير، يطلق على الخير الكثير. وابن عباس يقول في تفسيرها لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون، كأنه فسر البر بالجنة، لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل البر العمل الصالح، ولا مانع أن تكون كل هذه المعاني مرادة في هذه الآية الكريمة، لن تصل إلى الجنة إلا بالإنفاق وإلا بالعمل الصالح. وقد جاء في صحيح مسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال عطاء لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا، لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء، صحيح شحيح، يخشى الفقر يخشى الغنى يخشى الفقر ويأمل الغنى، وهو صحيح شحيح، يكون أعز بماله وأشح بماله، مما إذا كان رجلا كبيرا أو عجوزا أو يقترب من القبر أو في الاحتضار فإنه من الممكن أن يتصدق بكل شيء، لكن هو صحيح شحيح قوي في صحة وقوة وشباب فإنه يخاف على المال، لذلك يقول عطاء وأنتم أصحاء أشحاء، تأملون العيش وتخافون الفقر، تأملون العيش وتخافون الفقر. من الأحاديث المعروفة في هذا الباب وفي هذا الموضع حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بستان، هذا البستان كان من أحب المال إلى أبي طلحة، كان أحب المال إليه بيرحاء، وإن شئنا أن نقول كان أحب المال إليه بيرحاء صح. وكانت مستقبلة المسجد، يعني كانت هذه الحديقة وهذا البستان في قبلة المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فقال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني هذا البستان أحبه المال إلي، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، يعني أراد أن يتبرع بهذا البستان كله وأحب المال إليه. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح أو رائح، ذاك مال رابح أو رائح. قال: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني ردها على الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، يعني استمع لهذا التوجيه وقام بتطبيقه. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، متأولا لهذه الآية الكريمة. وجاء أيضا في الصحيح قول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم، ومال ورثه ما أخر. كل هذه الأحاديث والآثار تدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتصدق ويقدم لآخرته مما يحب ومما يرضاه لنفسه وفوق ما يرضاه لنفسه. والآية الكريمة بين شيئا آخر، قال جل وعلا: وما تنفقوا من شيء، هذا احتراز حتى لا يظن أحد أنه لا تكون النفقة إلا مما يحب فقط، إلا مما يحب مما يرضى، فيترك النفقة والتصدق والإنفاق من الشيء القليل، وإن شئت أن تقول من الشيء الحقير. قد يتصدق الإنسان بشيء يسير جدا، نصف دينار، نصف جنيه، بجنيه، فإذا وجد أن الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا اليسير بلا شك يعني شيء قد يحتقره الإنسان، فقد تغلب عليه نفسه ويقول: لن أتصدق. فبين جل وعلا في هذا الجزء من الآية قال: وما تنفقوا من شيء كائنا ما كان، صغر أم كبر، مما أحببت أو مما هو دونه، شحت نفس الإنسان فتصدق بالشيء اليسير جدا جدا، خرسا شاء مثلا، أو ظلف، أو شيء يسير من الحيوان أو الطائر. الله جل وعلا قال: فإن الله به عليم. ذكر العلم هنا، إثبات علم الله جل وعلا، يدل على أنه عليم به وسيجازيك به، يجازي بالإحسان إحسانا. ذكر العلم هنا طبعا في إثبات صفة العلم لا جل وعلا، وبإثباتها يؤخذ من إثباتها إثبات الجزاء على هذا الفعل الذي سبق الكلام عليه، أو سبق أنه تقدم على فإن الله به عليم وهو الإنفاق. وتقديم الجار والمجرور هنا فإن الله به عليم، أصل العبارة فإن الله عليم به، تقديم الجار والمجرور يفيد العناية والاهتمام بما قدم العبد قل أو كثر، يفيد الاهتمام والعناية بما قدم العبد سواء كان قليلا أو كثيرا. قال جل وعلا بعد ذلك: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها رد على اليهود الذين زعموا أن النسخ غير جائز في الشرائع، وسبق الكلام على هذا الموضوع في قوله في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآيات تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل. ففي هذه الآية الكريمة والآية التي بعدها رد على اليهود الذين زعموا أن النسخ غير جائز في الشرائع، وبناء عليه كفروا بعيسى وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو عليهما وسلم. لماذا؟ لأنه جاء في شريعة عيسى أشياء ليست في شريعة موسى، ليست في شريعة اليهود، وجاء كذلك في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء ليست في شريعة التوراة، ليست في شريعة التوراة. فمن أجل ذلك ومن أجل هذه العقيدة الفاسدة في منع النسخ كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يرد عليهم بشيء هم يعترفون به وهم يقرون به. قال جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الطعام كان حلا من عهد نوح عليه السلام، كان حلالا للناس إلا ما جاءت الشرائع بتحريمه. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كل الطعام كان حلا له، ولكنه حصلت له كما قال ابن عباس، حصل له عليه مرض، قيل أنه عرق النساء الذي يأخذ الرجل والفخذ وقد يصعد إلى الجنب، فقال إن شفاه الله جل وعلا فإنه يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل أو لحمان الإبل، وأيضا أحب الشراب إليه لبن الإبل، كان أحب الشراب إليه لبن الإبل. فلما شفي حرم على نفسه لحمان الإبل وشراب الإبل يعني لبنها. فهذا موجود عندهم وموجود في التوراة إلى الآن، هناك نصوص موجودة في أسفار التوراة، ويعني أعرضت عن الإثيان بها، إلى الآن موجودة بتحريم لحوم الإبل عليه، وبناء على ذلك عليه وعلى قومه، ليس عليه فقط، على بني إسرائيل أيضا، على بني إسرائيل أيضا. فهذا الشيء موجود إلى الآن في التوراة وهم يقرؤونه. يعني إذا قلت لو أتيت بالتوراة وحددت له الأسفار التي فيها سيقرأها. فهذه الآيات التي عندهم تدل على وجود النسخ في شريعتهم، كما أن النسخ موجود في الشرائع. الله جل وعلا يرفع ما شاء من الأحكام ومن الشرائع ويبدلها بما شاء سبحانه وتعالى، كل هذا تابع لحكمته سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة عندهم في كتبهم وهم يقرون بها. وأيضا قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بظلمهم وعدوانهم الله جل وعلا حرم عليهم طيبات كانت حلالا لهم. وتفصيل هذا موجود في آخر سورة الأنعام أيضا، وتكلمنا على شيء منه في تفسير سورة البقرة. إذن فالنسخ موجود في كتبهم لكنهم يخفونه ويدلسون على أهل الإسلام، يخفونه ويدلسون حتى لا يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى ينكروا شريعته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات كما قلت فيها رد على اليهود، قال جل وعلا: كل الطعام كان حلا، يعني كان حلالا لبني إسرائيل، يعني من أولاد يعقوب، يعني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل هو يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا هذا كان قبل شريعة موسى وقبل وجود موسى وقبل نزول التوراة بزمن بعيد جدا، من قبل أن تنزل. وذكر الإنزال هنا استفدنا منه من قبل في عدة مواضع أنه يدل على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا من ضمن الأدلة الكثيرة جدا المثبتة لعلو الله جل وعلا، والتي ترد على من نفى العلو من الأشاعرة ومن غيرهم. قال جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة، إن أنكروا ذلك فليأتوا بالتوراة، فليأتوا بالتوراة. وهذه من طرق إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه، أن يؤتى له، أن يأتي هو بالكتب التي يعتقدها صوابا ويوقن بها، تقول له: هات الكتاب الفلاني الذي لا تنكر ما فيه والذي تعتقد أن ما فيه هو الصواب، ائت به واقرأ أنت بنفسك. وهذه وسيلة أخرى، أن يقرأ هو بنفسه لا تقرأ أنت. قل لهؤلاء المنكرين: فأتوا بالتوراة فاتلوها، هذا إفحام آخر للخصم، يأتوا بكتابهم وهم الذين يقرؤون ما فيه إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: فمن افترى على الله الكذب. من شرطية، وافترى فعل الشرط، والافتراء هو التقول على الله جل وعلا بما لم يقله، الافتراء هو التقول على الله جل وعلا بما لم يقله، لأن هؤلاء قالوا هذا الذي قالوه كذبا وافتراء على الله جل وعلا. فمن افترى على الله الكذب، نسب إليه ما لم يشرعه، واليهود نسبوا إليه أشياء كثيرة من ضمنهم تشريع يوم السبت، تشريع يوم السبت هذا من افتراءات اليهود على الله جل وعلا. وأيضا مما افتروه أنه بادعائهم للنسخ أنهم لا يجب عليهم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتقادهم بهذا الاعتقاد الباطل وهو النسخ، لأنهم يقولون إن النسخ في الشرائع يقتضي وصف الله جل وعلا بالجهل، بالجهل أنه كان خفي عليه شيء ثم علمه بعد ذلك فنسخ ما كان، وهذا من ضلالهم وجهلهم، وهذا من ضلالهم وجهلهم وإفكهم وافترائهم، لأن لا يلزم النسخ له حكم كثيرة من ضمنها التدرج في التشريع، التدرج في التشريع كما حصل في تشريع في مسألة تحريم الخمر في هذه الأمة، في تحريم الخمر في هذه الأمة أنه كان حلالا ثم بعد ذلك حصل فيه نوع من التخذيل عنه، ثم بعد ذلك حصل فيه توقيت معين لا يشرب الصلاة وهو لا يشرب الخمر في وقت الصلاة، ثم بعد ذلك جاء النهي الأكيد في بالاجتناب، فاجتنبوه، اجتنبوا شرب الخمر مطلقا. هذه أربع مراحل، وذكرنا أيضا بالتفصيل هذه أربع مراحل في قضية الخمر. فالتدرج في التشريع من حكمة الشريعة، التدرج في التشريع من حكمة الشريعة. فهؤلاء لم يفهموا هذا، بل ظنوا أن النسخ يقتضي وصف الله جل وعلا بالجهل، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال جل وعلا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد قيام الحجة ومن بعد البيان. وهذا فيه إضافة لما ذكرناه في الدرس الماضي، الإعذار بقيام الحجة والإعذار بإقامة الحجة على الخصم. قال: فأولئك، هذا جواب الشرط، فأولئك هم الظالمون. وهم أيضا ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد، فكأنه حصر الظلم فيهم. لماذا هم ظالمون؟ لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وحادوا عنه، فلا أحد أظلم منهم. قال جل وعلا: قل يا محمد لهم باللسان، وقبل ذلك قل معتقدا بقلبك، قل صدق الله. صدق في أي شيء؟ فيما أخبر وفيما شرع، وصدق أيضا فيما جاء في كتابه سبحانه وتعالى من إثبات أسمائه وصفاته. وهذا في رد على صنف آخر هم المؤولة، هذا في رد على صنف آخر هم المؤولة الذين يؤولون الأسماء، أو الذين يعطلون الأسماء. هم على درجات، بعضهم ينفي الأسماء والصفات، وبعضهم يثبت الأسماء وينفي الصفات، وبعضهم يسمي هذا النفي والتعطيل تأويلا، تأويلا، ويمنع منعا تاما وأكيدا أن يتصف الله جل وعلا بهذه الصفات. قل أنتم أعلم أم الله، قل صدق الله فيما أخبر. نقول لهم كذا: صدق الله فيما أخبر عن نفسي بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى وبهذه الأفعال الجليلة. هذا أيضا في رد على المؤولة، كما أن هذا في رد على اليهود وغيرهم، في رد على المؤولة. قل صدق الله فيما أخبر وفيما شرع، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الملة هي الشريعة التي يكون عليها العبد أو يكون عليها الإنسان. فاتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم التي شرع الله جل وعلا في القرآن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال جل وعلا: ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الشرك إلى التوحيد. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لما سبق، نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام، وفي مقابله أنه متحقق بالتوحيد، متحقق بالتوحيد، توحيده تام، توحيده كامل. وما كان من المشركين أبدا. فاتبعوه في تحقيق التوحيد، واتبعوه في نبذ الشرك، اتبعوه في تحقيق التوحيد، واتبعوه في نبذ الشرك. ثم بعد أن أثنى الله جل وعلا على عبده وعلى خليله إبراهيم عليه السلام، أمرنا بتعظيم البيت الذي بناه. بعد أن أثنى الله جل وعلا على عبده وخليله إبراهيم عليه السلام وأمر باتباع ملته، أعقب ذلك بالأمر باتباع بتعظيم البيت الذي بناه والتوجه إلى البيت الذي بناه. فقال جل وعلا في مدح هذا البيت وفي الثناء على هذا البيت العتيق: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إن أول بيت وضع للناس. البيت الحرام والكعبة ليس هو أول بيت بني في الأرض، وإنما أول بيت وضع للناس للعبادة، وضع للناس للعبادة ليتوجهوا إليه وليعبد الله جل وعلا عنده وليطوفوا به إلى آخر ما سنذكره. فهو أول بيت وضع للناس يعني للعبادة. إن أول بيت وضع للناس، طبعا إن هذه مؤكدة، للناس وضع لهم يطوفون به يصلون إليه يعتكفون عنده. للذي ببكة مباركة، هذا فيه أيضا رد على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم أتباع وأنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام. إذا كنتم من أتباعه فلماذا لا تتوجهون إلى البيت الذي بناه وعظمه وطهره وشرفه؟ لماذا؟ فهذا فيه رد على اليهود والنصارى. قال جل وعلا: للذي ببكة. وبكة من أسماء مكة، بكة من أسماء مكة. واختلف أهل العلم لماذا سميت بذلك. قيل لأنها تبك أعناق الظلمة، يعني تقطع أعناق الظلمة والجبابرة، تقطع أعناق الظلمة والجبابرة ويخضعون عندها. وقيل أيضا في معنى بكة لأن الناس يتباكون فيها. وقيل في التباكي أي التزاحم، يزدحمون فيها. وقد ذكروا لمكة عدة أسماء، منها البيت العتيق، ومنها البيت الحرام، والبلد الأمين، وأم القرى والمقدسة، والبلدة، والكعبة. إذن عندنا بكة ومكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى والمقدسة والبلدة والكعبة. الله جل وعلا ذكر للبيت هنا عدة خصال عظيمة شرف بها. الأول أنه أول بيت وضع للعبادة، هذا أول شيء من خصال هذا البيت، أنه أول بيت وضع للعبادة. الثاني في قوله مباركا، والبركة معناها الخير الكثير الدائم الثابت. والبركة في مكة على نوعين: بركة معنوية وبركة حسية. البركة المعنوية في الأجور والثواب العظيم الذي يحصده العبد من الصلاة عند الكعبة، كما جاء في الحديث الصلاة عند الكعبة بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وأيضا مما يتذكره الإنسان ويحصل له من الهداية هناك، ومن الطمأنينة وزيادة الإيمان واليقين إلى غير ذلك، ربما سنتعرض لبعض ذلك عن قريب. والبركة الحسية متعددة، البركة الحسية متعددة. من هذه البركات الحسية مثلا ماء زمزم، ماء زمزم عند البيت، فجاء في الحديث أنه طعام طعم وشفاء سقم. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مكث عليه 30 ليلة أو 30 يوما هو طعامه وشرابه، وإلى الآن هذه البركة وهذه الآية موجودة. كذلك من البركة الحسية، البركات الحسية، ما يجبى إليه من الثمرات، ما يجبى إليه من الثمرات. ترى في تلك البلدة الثمرات تجبى إليه من كل بقاع الدنيا، من كل بقاع الدنيا، وتشعر أيضا بالبركة فيها، بالبركة فيها في تناولها وزيادتها. الشيء القليل يكون كثيرا، الشيء القليل يكون كثيرا، وتشعر فيه أنت في المال وفي الطعام وفي شرب البركة. كذلك من البركات الحسية ما يكون في الحج من المكاسب والمنافع للناس، وأهل مكة يجلسون من العام إلى العام ينتظرون هذا الموسم لما يحصل عندهم ولهم فيه من المكاسب والتجارة التي تذهب وتأتي ودخول الحجاج وخروجهم وما يحصل من ذلك من أمور اقتصادية العظيمة. هذه من البركة الحسية. إذن فالأمر الثاني في هذه الخصال البركة المعنوية والبركة الحسية. الأمر الثالث أنه هدى للناس يتوجهون إليه ويقصدونه ويتعبدون عنده. الأمر الرابع ما فيه من الآيات البينات والدلائل الباهرات على توحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا، من دخل هذا البيت فإنه يأمن. وكانوا في الجاهلية الرجل إذا رأى قاتل أبيه داخلا الحرم لم يتعرض له، لم يتعرض له، يعني حتى في الجاهلية يحترمونه ويقدرونه ويعظمون هذا البيت، فيرى الرجل قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له. هذه باختصار بعض الخصال في هذا المكان المبارك. إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم نكمل الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.